الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب ترغيب في مكارم الأخلاق، قال رحمه الله تعالى بعد أحاديث تقدمت: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه. الحديث أخرجه الترمذي كما قال الحافظ رحمه الله، ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث سببه أنه كان جوابا لسؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. هذه الجزية لم يأتي بها الحافظ ابن حجر، لأنه هو أراد بوب على مكارم الأخلاق، الترغيب في مكارم الأخلاق، فذكر جزءا من الحديث ولم يذكر الحديث كاملا. والحديث رواه الإمام أحمد، ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة، يعني هنا قال الناس وهنا ما يدخل الجنة، ويعني المعنى متقارب، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ورواه أيضا ابن ماجه وفيه: وسئل ما أكثر ما يدخل النار، قال: الأجوفان الفم والفرج. ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قوله أكثر ما يدخل الجنة، أي أكثر الأسباب التي تدخل الجنة، أكثر أسباب دخول الجنة. وهذا هم الذي سألوا عنه لحرصهم على أعمال الخير وعلى النجاة وعلى ما يسبب دخول الجنة، فسألوا عن ذلك، فقال أكثر، يعني جوابه كان عن أكثر ما يدخل الجنة، أي أكثر الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، التي تكون سببا في دخول الجنة. قال في الجواب: تقوى الله. وتقوى الله يعني مرت معنا مرور، لكن يعني أكثر من مرة. تقوى الله يعني يمكن أن تلخص القول فيها بأنها الخوف من الله وفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. وللعلماء فيها يعني أقوال كثيرة، منها أن التقوى هي محاسبة الإنسان نفسه، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. شوف الشريك الشحيح كيف يحاسب شريكه على الصغيرة والكبيرة. فالإنسان تقوى الله هي أن يحاسب الإنسان نفسه محاسبة هذا الشريك الشحيح. وقيل تقوى الله هي أن يراك حيث أمرك حيث يراك حيث أمرك، أمرك بالصلاة جماعة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بك، فيراك حيث أمرك ولا يفتقدك، ويفتقدك حيث نهاك. وبمعنى آخر لا يفتقدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. إذن أن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن أجمع ما قيل في تعريفها وفي وصفها هو قول طلق بن حبيب وهو أحد التابعين، وسأله بكر بن عبد الله قال، حتى أسئلتهم يعني فيها عبرة وفيها يعني لمن يقتدي مقتدى، قال قل لنا من التقوى قولا يسيرا نحفظه، يعني لخص لنا تعريف التقوى، لخص لنا ما هي التقوى، قول يسير قليل مفيد ويبين لنا معنى التقوى حتى نحفظه، لأنهم يريدون العمل، يحفظون ليعملون. فقال يعني طلق بن حبيب، اعمل بطاعة الله على نور من الله بالدليل، اعمل بطاعة الله على نور من الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا اعمل بطاعة الله، لكن لا تكون طاعة الله إلا بماذا؟ بما شرع الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل بطاعة الله على نور من الله، يأتي الإخلاص الآن، ترجو ثواب الله، لا 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 ليس لك غرض آخر، لا من مدح وثناء ودنيا وما يحصل في الدنيا من جاه وغير ذلك، لا، ترجو ثواب الله. فالتقوى إذن هي ترجو أن تعمل بالدليل وتخلص، وكما قلنا بالأمس العمل كما يقول أهل العلم لا يقبل إلا بشرطين، أي عمل أي عبادة لا تقبل حتى يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الأمر قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه. دليل الشرط الأول الحديث القدسي، أنا أغنى الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عن هذا، أشركت الله غني عنك وعن عملك وعن شركك. ودليل الإخلاص المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مرد. عمل أي أمر ليس عليه أمرنا، ليس عليه شرع رسول الله، لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح وسهل، انظر هل هذا العمل شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يشرعه، إن لم يشرعه فدعه، وعندك من ما شرع رسول الله ما تعجز عن الوفاء به ووقتك لا يكفي. فهل أتينا بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا عن كل ما أتى ما نهى عنه حتى نبحث عن أعمال أخرى لم تشرع؟ لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، على الدنيا خسران، هو في خسار. ثم يقول فالتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله سبحانه وتعالى، هكذا رواه ابن المبارك في الزهد. قال تقوى الله، هذا هو يعني، قال تقوى الله وماذا؟ وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا هذا قريبا مر معنا، حسن الخلق هو جمال، يعني ننظر في باختصار لأن إعادة، حسن الخلق هو جمال المعاشرة ولطف المعاملة مع الخلق. حسن الإنسان الإنسان يعاشر أخوانه المسلمين معاشرة حسنة ويعاملهم بلطف في الأقوال وفي الأعمال. وقريبا مر معنا يعني أن يلقى الإنسان أخاه بوجه طلق، وربما يعيده في المصنف في مناسبة أخرى. وقد تقدم معنا ليس ببعيد في باب الأدب حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل فيها جميعا حسن الخلق. وروى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن من خياركم، وفي لفظ خياركم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أو أحسنكم أخلاقا. وفي لفظ للبخاري: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. فهذا حسن الخلق، وقد تقدم معنا فيه مثل هذه الأحاديث. فهذا الحديث العظيم الجليل دليل على وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا دليل على فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق من خصال التقوى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النافع جامع العلوم والحكم، قال في عند ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية لمعاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مفتيا ومفقها وقاضيا في اليمن. من وصيته في بعض مصادر السنة: وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن رجب: هذا من خصال التقوى، يعني مخالقة الناس بخلق حسن. ولا تتم التقوى إلا به، تتم يعني تكمل، تكون كاملة. وإنما أفرده، وخالق الناس يعني لأفرده لمعاذ، ما زاده، ما قالت تقوى الله وحسن الخلق مثل ما قال هنا، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. يعني هو الآن المقام مقام، هو سيقدم على قوم ويكون يحتك بهم ويكون قاضي، والناس يعلمون ما يكون بين القاضي وبين الناس، ويكون مفتيا ويكون أميرا عليهم، فيقول له، يعني هو بحاجة إلى هذه الوصية. يقول الحافظ ابن حجر ابن رجب: إنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، يعني حاجة معاذ إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس، ولنتأمل هذا الكلام الدقيق، يقول وننظر في أحوالنا وأحوال من حولنا، يقول: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. فإذا قام في نظره بما يجب لله سبحانه وتعالى فهذه هي التقوى. فنص له، يعني لمعاذ ذكر له هذا: وخالق الناس يعني كأنه يعني زيادة على ما يعلمه الناس أو يعتقده الناس أو يظنه الكثير من الناس أن التقوى هي القيام بحق الله سبحانه وتعالى، وأن من قام بحق الله وحده فهو التقي، هو تقي، لكن ما بقي عليه من تمام التقوى أن يخالق الناس بخلق حسن. فيقول فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص كيف يكون تقيا من يضيع حقوق عباد الله. هذه من دقة هؤلاء العلماء. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه قد بعثه إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره. هذا يحتاج، من هذه وظيفته، يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن أكثر من حاجته مما لا حاجة للناس به. الآخر الذي لا تتعلق به حواج الناس كالقاضي والمفتي والأمير والمسؤول، هذا حاجته إلى مخالقة الناس بخلق حسن أقل من حاجة ذاك. ليس معناه أنه لا يحتاج إليها، لكن ليست كحاجة من هو حوائج الناس تتعلق به فيضجر من هذا وهذا يكرر عليه وهذا لا يفهم عنه وهذا وهذا. ها؟ فخالق الناس بخلق حسن على جميع مستويات. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول فأحوج يعني مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم كثيرا، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو إهمال، فكأن الواو هذه زائدة أنا وقفت عندها في الكتاب، فيقول إهمال كأن يغلب عليهم إهمال حقوق العباد، إهمال حقوق العباد أما بالكلية أو بالتقصير فيها، وهذا كله خطأ، كله خطأ. والجمع، انظر يعني الأمر ليس بالسهل، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا. قليل تبحث عنه في الناس حتى تجد من يؤدي ما يجب عليه لله وما يجب عليه لعباد الله وعباد الله عموما، يعني حق الوالدين والأولاد والزوجة والأهل والأسرة والجيران والأقارب والمعارف والمسلمين عموما، وحدث ولا حرج، فكل هؤلاء لهم حقوق، فهذه حقوق لله أمر بها الله سبحانه وتعالى واجبة، وتلك أيضا حقوق واجبة، والتفريط في هذا نقص وفي هذا نقص. يقول لا يقوم، يقول والجمع بين القيام، لكن هو الجمع عزيز ولكنه ليس مستحيلا، ها هو عزيز قليل في الناس، لا جميعا لا سيستثني. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين، فكن منهم عبد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، أن نكون من هؤلاء الكمل أتباع الأنبياء والصديقين. وقال الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى حسن الخلق يكون وسوء الخلق، يعني الاثنين يكون مع الله ومع خلقه، فحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته ظاهرا وباطنا مع قوة محبته والطمأنينة إليه واللهج بذكره وقوة الثقة به بالله سبحانه وتعالى، ومع الخلق يعني حسن الخلق مع الخلق الإحسان لهم ومنع الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم، يعني موازنة، منع الأذى لا يؤذي لا يتعدى على الناس ولا يصدر منه أذى لإخوانه المؤمنين، وإذا صدر منهم أذى احتمله، وإذا هذا حسن الخلق لا يؤذي ويحتمل لو حصل له أذى. وسوء الخلق بعكس ذلك كله، يعني يؤذي ولا يصبر على الأذى. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث آخر عن أبي هريرة أيضا، قال وعنه يعني عن أبي هريرة لأنه هو صحابي الحديث الذي تقدم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، سنعود إليها فقرة فقرة، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ولكن ليسعهم أمر، هذا اللام لام الأمر، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. الحديث هذا عند أبي يعلى وغيره إسناده ضعيف جدا، فيه رجل متهم بالكذب متروك، لكن المعنى ورد في أحاديث في حديث أخرى، وأنا لا أريد أن أستطرد في هذا، فأذكر الأحاديث التي في معنى والتي تؤيد هذا المعنى تؤيد هذا المعنى. قال في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق، هذا رواه مسلم. إذن الحديث هذا يؤيده في بعض ألفاظه أحاديث أخرى صحيحة في الصحيح. ثم قال يعني ألفاظ الحديث لو عدنا إليهم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، أموالكم لا تكفي للإحاطة بالناس، مهما كان عندك من أموال الدنيا لن تسع الناس، الناس كثير والأموال أقل، فأنت لا تستطيع بمالك أن تحيط بالناس وتعطيهم جميعا وترضي هذا وتعطي هذا، يقول أعطيت فلان أكثر مني، هذا يقول أعطيت فلان لم تعطيني، وهذا وهذا وهذا، فأموالكم لا تسع الناس، لا تشملهم، لا تحيط بهم، لكن الذي يمكن أن في مقدور وليس في مقدور الإنسان، هذا ليس في مقدور الإنسان أن يعم الناس بماله، ليس في مقدوره، لا يمكن، هذا مستحيل. إنكم لا تسعون قول جازم، لا 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 تسعون الناس بأموالكم، لا تسعوا الناس، لا تحيط بهم، لا تشملهم جميعا، فالأموال قليلة والناس كثير، لكن ما الذي إذن يسعهم؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، هذا تستطيع أن تبذله للجميع، حسن الخلق أن يكون للجميع، كل ما البشر تستطيع أن تتبسم في وجهه، وتبسمك في وجه أخيك صدق. إذن ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، بسط الوجه، سعة الوجه ها وانبساطه، وعكسه الانكماش، ويكفهر وجهه، لا قابل الناس عبس في وجوههم كأنه قاتل أبيه أو قاتل أحد من أهله، لا، الذي يسع الناس منك أيها المؤمن هو حسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق، حسن المعاملة، بسط الوجه في المقابلة، إذا قابل شخصا يقابله بمقابلة حسنة بوجه منبسط فرح مستبشر ويرحب ويحيي، وحسن الخلق، وتقدم حسن الخلق. حسن الخلق قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، بالقول والعمل. فهذا هو الذي يسع الناس، فهذا هو الذي يمكن أن يعم به من يقابله. يعني الناس لن يقابلك أيها المؤمن الناس جميعا في القارات السبع، ما 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 تقابل، لكن من قابلك منه ها تبسط، تستعمل هذا الخلق الذي هو من الأخلاق الإسلامية العظيمة العالية التي تفتقد في 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 غير الإسلام، والمتمسكون بها سعداء منشرحة صدورهم، دائما يبتسم ودائما، أما ذاك دائما عابس ودائما مهموم، دائما أعوذ بالله يعني لا تريد أن تراه. فهذا يعني الذي يسعهم ويجذبهم إليك ويحببهم إليك ويحببك إليهم هو بسط الوجه وحسن الخلق بالفعال وبالمقال. فالحديث دليل على فضل بسط الوجه وطلاقته والبشاشة، بشاشة الإنسان عند من في وجه من يلاقيه ويقابله، وحسن الخلق وحسن المعاشرة، يعني فيه بيان فضل حسن الخلق وبيان فضل المعاشرة، حسن المعاشرة ومعاملة الناس بالكلام الطيب والفعل الحسن. وهذا في مقدور كما قلنا كل أحد، كل إنسان يستطيع ذلك إلا المحروم، وهو الذي يجلب المحبة ويديم الألفة بين أفراد المجتمع. فتصور مجتمع بهذه الأخلاق العالية كيف يكون ترابطه وكيف يكون اجتماعه وتعامله بعضه مع بعض. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم عجيبة، نحن نغفل هذا الباب من بلوغ المرام، وهو سماه الحافظ كتاب الجامع، يعني هو يجمع موضوعات شتى. هو في الأول كتب العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، ثم المعاملات، ثم جاء إلى كتاب جامع يجمع موضوعات شتى من الأخلاق والآداب، ومن ما ينهى عنه من سيء الأخلاق، من مساوئ الأخلاق. سماه كتاب الجامع، كتاب يعني لا يستغنى عنه، وكتاب داخل كتاب، داخل كتاب، لأن الكتاب مقسم إلى كتاب كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، ثم في آخره كتاب الجامع. ثم هو كتاب الجامع مقسم إلى، بدأ بالترهيب من مساوئ الأخلاق، ثم الترغيب في مكارم الأخلاق، ثم باب الدعاء سيأتي إن شاء الله. قال، وهذا من أيضا محاسن الأخلاق ومكارمها، قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، هكذا يقول الحافظ، وحسنه غيره أيضا. الحديث عند أبي داود هذا جزء منه، عند أبي داود تمامه هكذا الحديث بتمامه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، المؤمن مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ورواه البخاري في كتابه الأدب المفرد بهذا اللفظ، وبلفظ المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه. يعني انظروا كيف الآن هذا الذي ينبغي للمؤمن، إذا رأى في، هو كالمرآة، المرآة يرى فيها الإنسان نفسه تماما بكل تفاصيل وجهه، ولو فيها نقطة صغيرة من 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 شيء يخالف رآها. المؤمن للمؤمن كهذه المرآة، يرى فيها المؤمن يرى في أخيه، لأنه سينصحه سيرشده يقول أنت فعلت كذا، كالمرآة، المرآة رأى فيها نفسه، وهذا هو كالمرآة. وهذا من 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 التشبيه البليغ، يقول في البلاغة التشبيه البليغ الذي حذفت أداته أصلها كالمرآة فقال مرآة. فهذا من، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن أفصح العرب صلى الله عليه، أو هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فقال المرآة أخي، وهذا يسمى في البلاغة التشبيه البليغ، لأنه حذف أداة التشبيه وهي الكاف كالمرآة فحذفها فجعله في منزلة المرآة. رواه البخاري فقال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا نشره، ها، تهكم به، فضح، ملأ الدنيا و يعني بهذا في وسائل الاتصال وفي غيره، هذا ليس من أخلاق المؤمن. بل المؤمن يقول، هذا تفسير للقول الأول، إذا رأى فيها، رأى فيها لأنه هو مرآة، والعيب أو الحسن يرى في المرآة تعكسه، رأى فيها عيبا نشره، فضحه، قال أصلحه. هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن إذا رأى فيه عيبا فحقه أن يأتيه على انفراد ويقول له يا أخي أنا رأيت منك كذا، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، ويعني أنصحك أن هذا عيب أو هذا خطأ وهذا حرام أو كذا، فأصلح من شأنك، تب إلى الله، اترك هذه العادة بحسن خلق، كما سيأتينا عن بعض السلف في النصيحة. إذن قوله مرآة أخيه أي كالمرآة، يبصره المرآة تبصره بنفسه، يرى فيها كل دقائق وجهه، ها، وهذا مثلها، يبصره من نفسه ما لا يرى هو، يعني هو لو لم يقف أمام المرآة هل يرى ما في وجهه؟ لا. هذا أيضا لا يرى، يعني يراه، يبصره بما لا يراه، كما أن المرآة تبصره وتريه في وجهه ما لا يراه لو لم ينظر إليها. كلام بليغ جدا. فيريه ما فيه من العيوب بإعلامه بها وتنبيهه، لكن بالحسنى، وتنبيهه عليها كالمرآة ترى، تري المرآة، تري يعني تجعل الإنسان يرى، تري كل ما في وجه الشخص ولو كان أدنى شيء. فالمؤمن يطلع على عيوبه بإعلام مؤمن آخر له، كما يطلع على ما في وجهه بنظره هو إليه، فيشتغل بإصلاحه، بإصلاح نفسه، بإصلاح نفسه. وإن كان ما في ما عنده من الأخلاق حسنة يثني عليه ويؤيده ويمدحه ويحثه على الثبات على هذا الخلق الحسن، فهو مرآة يرى فيها الحسن ويرى فيها غير الحسن. فالحسن فغير الحسن يصلح، والحسن ما يرى من حسن يثبته ويحثه على الثبات وعلى الدوام عليه والبقاء عليه. بقية الحديث التي لم يأتي بها الحافظ رحمه الله تعالى من ألفاظ قوله يحفظ عليه ضيعته. ما معنى ضيعته؟ ذكر فيها معنيان، يعني قيل ما أي يمنع عنه تلفه، ما الضياع يمنعه من الضياع والخسران، ضيعة بمعنى ضياع، يمنعه يحفظ عليه ضيعته فيمنعه من الخسار ومن الضياع. وقيل ضيعة الرجل ما يكون من معاشه، ما يعني صنعته من حرفة أو تجارة أو غلة. طيب كيف يكون المعنى إذا كان هذا؟ يكون يجمع عليه معيشته ويضمها إليه، يعينه فيها فلا تفسد، ها؟ فهو يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال في الحديث يحوطه، أي يحفظه من ورائه في غيبته. الإحاطة الحفظ، يعني أحاطه بسوار، أحاطه بحائط لحفظه. يحوطه أي يحفظه من ورائه في غيبته. يحفظه في إيش؟ في أي شيء؟ يحفظه في نفسه وفي ماله وفي عرضه، فبأن لا يسكت إذا اغتيب عنده، إذا اغتيب المسلم اغتيب عنده مؤمن آخر لا يسكت، كما فعل من يذكر معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه عندما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، فقام أحد الناس فقال حبسه برداه ونظره في عطفيه، الرجل متزين وعنده ثوبين جميلة وكذا وينظر فيها، حبسه هذا يعني، فقال له معاذ بن جبل هذا العالم الجليل، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. هذا هو موقف المؤمن في وهذا هو الذي يحوطه في غيبته، فلا يسكت إذا اغتيب، بل يدفع عنه ويرد عنه. وتقدم معنا من رد عن أخيه رد الله النار عن وجهه النار يوم القيامة، هذا من الأحاديث التي مرت قريبا، فيرد عنه فلا يسمح ولا يرضى بغيبته، وهذا هو فعل الصحابة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء سكت صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه وافق معاذا على الدفاع عنه. فيقول المؤمن مرآة أخيه. فإذا هذا الحديث فيه من الفوائد، الحديث فيه وصف نبوي بديع وتشبيه بليغ يبين موقف الأخ المسلم من أخيه المسلم في هذه المسائل وفي غيرها. ولذلك كان هذا هو خلق الصحابة، ومعاذ بن جبل رد عن كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، فهذا يبين موقف المسلم من أخيه المسلم، ويحدد المسؤولية، مسؤولية المسلم تجاه أخيه، وأنه منه كالمرآة التي تريه نفسه على حقيقتها وعلى ما فيها، فلا يغره بالمدح. بعض الناس يغر الآخر بالمدح، يمدحه على وهو على باطل، فهذا يغره وهذا يزيده في 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 ضلاله وفي إساءاته، بل لا يغره، ينصحه ويبين له، كما أن المرآة لا تخفي شيئا. فأنت يعني بعض الناس يذكر الحسنات له ويذكر حسنات ثم لا يذكر من له، نحن لا نريد النشر كما قلت في الأول، لكن له يذكر حسنة إذا رأى منه حسنة يؤيده عليها ويثبته عليها ويحثه على البقاء عليها، وإذا رأى غير الخلق الحسن أو العمل الحسن فإنه يحذره من مغبته وينصحه، وهذا من حق المسلم على المسلم. فمن حق المسلم الناصح لأخيه المسلم أن يحب له ما يحب لنفسه، كما هو لا يحب لنفسه الخطايا ولا السمعة السيئة ولا دخول النار، بل يحب السمعة الطيبة والذكر الحسن والخلق الحسن ودخول الجنة، فكذلك هو بالنسبة لأخيه. فيطلع على أخطاء أخيه وزلاته وينبهه عليها كالمرآة، ويدله على إصلاحها، طريق الإصلاح بالحسنى بالتي هي أحسن. وتقدم في قريبا حديث تميم الداري والنصح لكل مسلم، والنصح للمسلم حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا مثله. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أهدى إلي عيوبي. ذكر هذا الراغب الأصبهاني في الذريعة إلى مكارم الشريعة. وقال مسعر بن كدام أحد رواة الحديث: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه. هذا اللي قلت لكم سيأتي، لا بالفضيحة لا بالنشر لا بالتشهير. يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع، يعني لوم فإنها تقريع، فإنه يلوم ويذم. وهناك كتاب يعني أظنه للنووي في الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة صغيرة يعني ذكر فيها أشياء تهم المسلم، وهذا ذكره نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية، في الآداب الشرعية. ثم ذكر حديثا ما أدري يكفي الوقت، بقي 14 دقيقة. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث في العزلة والخلطة، يعني الآن وهنا يأتي كلام العلماء: هل الأفضل الخلطة أو العزلة؟ فيقول الحديث، يقول الحافظ: أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. سأذكر، وأن الصحابي كما قال شعبة هو ابن عمر راوي هذا الحديث. لفظه في ابن ماجة: المؤمن الذي يخالط الناس، يعني فيه فرق قليل في اللفظ، ويصبر على أذاهم. هنا الرواية التي أتى بها الحافظ قال خير، وهذا موجود في الأدب المفرد للبخاري، لكن ليس في ما عزى إليه في ابن ماجة. الذي في ابن ماجة
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهناك قال خير وهنا قال أكثر أجرا، ويعني المعنى فيه خيرية إن شاء الله. ولا هذا اللفظ الذي اختاره الحافظ في البلوغ، وهو فيما اطلعت عليه من 4 طبعات من طبعات البلوغ كلها بهذا فيها خير. ورواه الترمذي لكن لم يسمي الصحابة، قال فقال عن شيخ، الترمذي قال بدلا نقول عن ابن عمر، قال عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن القاعدة عند علماء الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر. إذا قال صحابي شيخ من أصحاب النبي يكفي، كأنه سمى في الحجة وفي صحة الحديث لا يؤثر. لكن لو عرفنا خير على خير، فيقول عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. هذه التي ذكرها الحافظ لكن ذكرها من حديث من رواية ابن ماجه وليس من رواية الترمذي. خير من المسلم، وهي هكذا خير عند البخاري في الأدب المفرد، خير من المسلم الذي، وهنا قال المؤمن وفي هذه رواية الترمذي المسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ونحن نعرف أن المسلم والوصف الإسلام المسلم والمؤمن إذا اجتمع افترق، فكان كل واحد له معنى، وإذا افترق اجتمع، فإذا قال المسلم دخل فيه المؤمن، وكذلك إذا قال المؤمن. قال لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الآن هو قال شيخ، وهذا من دقتهم وأمانتهم. قال ابن أبي عدي وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان شعبة يقول إنه، يعني هذا الشيخ من أصحاب النبي، أنه ابن عمر رضي الله عنهما. فالحديث فيه دليل على فضل مخالطة الناس والاجتماع بهم والصبر على أذاهم بسبب نصحهم. والناس إذا الذي لا يصبر على الأذى ما يستطيع أن يدعو، لا بد أن يجد في طريقه شيء من الأذى بسبب نصحهم وإرشادهم. هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم. والمهم عندنا اختلف العلماء هل الأفضل للمؤمن العزلة أو المخالطة على قولين. فمنهم من استحب العزلة، وفيه منها عدد من الصحابة ومن التابعين ومن السلف من استحب العزلة، واستدلوا من استحب العزلة استدل بما ورد من نصوص فيها في العزلة في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقوله تعالى وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وحديث أبي سعيد الخدري جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره، لكن قال يدع الناس من شره. وقالوا إن العزلة فيها مصالح، العزلة فيها، وأيضا المخالطة فيها أيضا مصالح كما سيأتي، ومصالح الخلطة قد تفوق، لكن من العلماء من جمع بين الأمرين، فهذه في حال تفضل وهذه تفضل في حال. من مصالح العزلة التفرغ للعبادة والسلامة من المعاصي الحاصلة بالمخالطة، هذا إذا كانت يعني فيها معاصي، إذا كان في المخالطة معاصي، لكن إذا لم يكن فيها معاصي كالرياء والغيبة والنميمة والتساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضيع، وهذا من أخطرها، تضييع الأوقات في السمر وفي المسامرة والكلام والمزاح. وهذا القول الثاني استحباب المخالطة وترك العزلة، وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم، واستدلوا بأن الله تعالى أمر بالاجتماع وحث عليه ونهى عن التفرق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبحديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. طيب هذا المعتزل وإن كان له وجه آخر يعني أنه لا يخرج عن الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، هذا يؤيد أن المراد العزلة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، وهو من رواه الترمذي والنسائي في الكبرى ورواه أحمد أيضا في مسنده. والذي يظهر يعني مع تأمل النصوص الواردة في هذا والحكم المترتبة على هذا وهذا، فإن الأصل هو الاختلاط، هذا هو الأصل، ولا كيف يكون مجتمع كل واحد يذهب لوحده، فلا يكون المجتمع مسلم ولا يكون مترابطين، وكيف يدفعون العدو بغير اجتماع. فالذي يظهر أن الأصل أن المخالطة أفضل، هذا هو الأصل، أفضل من العزلة، لكن هناك أحوال يفضل فيها العزلة، أحوال ليست هي الأصل، إنما في أحوال محددة يفضل فيها العزلة، فلا يقال إن المخالطة أفضل مطلقا ولا يقال أن العزلة أفضل مطلقا، فلا بد من التفصيل. فإن كانت الخلطة تؤدي إلى الوقوع في محرم، يعني تصور هذا في بعض المجتمعات، يعني لا نقيس على مجتمع مسلم أو يعني في البلدان الإسلامية، لكن قد يكون مجتمع لا يتوفر للإنسان فيه إلا مجالسة من يجتمعون على محرم، خمر أو لعب من الألعاب المحرمة ونحو ذلك، فهذا هنا يجب عليه أن يبتعد عنهم وأن يعتزلهم. فمتى خاف الإنسان على دينه بكثرة الشرور وانتشار الفتن وضعف هو عن الإنكار لا يستطيع أن ينكر، فالعزلة أفضل، وإلا فالأفضل المخالطة، هذا هو التفصيل الصحيح، الأفضل المخالطة، مخالطة الناس والصبر عليهم، وكيف يؤمر بالمعروف كيف ينشر الإسلام بدون اختلاط، كيف تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يدرس الكتاب والسنة بدون اختلاط. لكن إذا كان هناك محظور وهو في المجتمعات الإسلامية هو الأقل بلا شك، ولا يقنط الناس ويقولون ذهب الخير وذهب أهل الخير، هذا مو صحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فلا بد من هذا من مجتمع مسلم. لكن إذا هناك حالة من الحالات لا يستطيع فيها الإنسان لا الإنكار ولا وجود مخالطين لا يأمنهم على دينه وعلى يعني نفسه لا يضل، فحينئذ العزلة، وتحمل على هذا الأحاديث التي فيها فضل العزلة والأحاديث التي فيها تحمل على الأصل وهو الاجتماع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا فهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فهم كتاب الله جل وعلا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اختصرت الكلام ولا في كلام للشافعي؟ يعني جميل، ولا يعني يقول لأحد تلاميذه وأصحابه، يقول الانقباض يعني ترك الناس عن الناس مكسبة للعداوة. الإنسان دائما يترك الناس ما ليس له صديق مكسبة للعداوة، هذا يقوله الشافعي كما يروى عنه، ويروى عن أكثم بن صيفي من حكماء العرب. والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء. إذن كيف ماذا نعمل؟ قال فكن بين المنقبض والمنبسط. رحم الله الشافعي وعلماء المسلمين عموما وسلف الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.